وينجي الصالحين ويحفظ الصالحين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والصلاة والسلام على وصي رسول رب العالمين علي أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهم السلام. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب الكبرى سلام الله عليها. والصلاة والسلام على أمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي محمد بن الحسن بقية الحسرة الطاهرة سلام الله عليهم أجمعين. والصلاة والسلام على محمد وآله من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا فإن العلم هو البنية التحتية للإنسان، وهو البنية التحتية للحضارات، وهو البنية التحتية لإصلاح كل ما هو موجود في هذه الحياة. فالعلم هو أساس النور، به تصلح القلوب، وبه تصلح العباد، وبه تعمر البلاد. التعليم في جنبتين، المادية والمعنوية. العلم في جنبته المعنوية تطلق به القلوب والعباد، وبالتالي تكون القلوب عامرة بعبادة الله. ببركة العلم أول الدين معرفته، أي معرفة الله. إذن لا يمكن أن تكون هناك معرفة إلا بالعلم، ولا يمكن أن يكون هناك إيمان إلا بالمعرفة. الإيمان فرع المعرفة، والمعرفة فرع العلم. فبالعلم يبلغ الإنسان الدرجات العلى من الإيمان. فعباد الله، اتقوا الله واعلموا، واجعلوا العلم هدفا مقدسا لبناء شخصيتكم الإسلامية، شخصيتكم الرسالية. اعلموا من خلال التدبر بآيات الله، التدبر في القرآن، من خلال التفكر، من خلال تكرار المطالعة والقراءة، من خلال الحوار والتفكير. فاعلموا كي تعمر القلوب، فإن القلوب العامرة تملك النور والهدى، تكون دائما وأبدا على هدى. النور تقتبسه من هنا، ومن يأخذ النور يعيش الضلال يوم القيامة. فعباد الله، اتقوا الله واعلموا، هذا في جنبته المعنوية. أما في الجنبة المادية فبالعلم تعمر الأرض، اطلبوا العلم ولو بالطين.
فإن للعلم قدسية ولو كان لبناء المادين. الإنسان يتعلم كي يزرع، ولو كان آخر لحظة في حياته بيده غرسه يأمره الرسول لكي يزرع هذه الغرسة كي تعمر البلاد وتنفع العباد بهذه الغرسة، بهذه الشجرة، بهذه النبتة، بهذه الشجرة الطيبة تعمر البلاد وينتفع العباد، هذا بالعلم المادي. وهكذا حينما تكون الصناعات والاختراعات قائمة على العلوم المادية لا بد من معرفة تلك العلوم، بل كما علمهم الصادق سلام الله عليه سواء من العباد والصناعات، كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه في حديث طويل يتحدث عن معايش العباد، عن الولايات والصناعات والتجارات وما شابه. فالصناعة هي أساس من أساسيات بناء الحياة التي تعمر بها الحياة وينتفع بها العباد. فإذا لابد أن نتعلم ما يقوم بلادنا وينفع عبادنا، وذلك من خلال العلوم المادية. ولكن العلم الذي يطور الصناعات ليس العلم الذي يتراكم كمعلومات ويتبخر بعد حين، إنما العلم الذي يتحول إلى واقع يعمر به الأرض، إلى علم يطور الصناعات، يكتشف الجديد، يعالج الأمراض الموجودة، يعالج ما يعترض البشرية. إذن نحن بحاجة إلى العلوم الحديثة لكي نصلح أرضنا وننفع عبادنا. بهذه العلوم نرتقي ونتقدم، بل بهذه العلوم نحافظ على استقلالنا عن الآخرين. استغنى عن من تكن نظيرة، وإذا ارتقينا نحضر إلى الآخرين بالعلم ونكون أسيادا عليهم. أما حينما نكون محتاجين إليهم تحتاج إلى من تكون أسيرة، حينما نحتاج إلى الآخر في علومه حقوق صناعات وما شابه من الأمور لا بد أن نكون عبيدا له بسبب الحاجة. فلا بد أن نخرج من ربط العبودية إلى عز الحرية من خلال العلم الذي يطور الصناعات. وهذا يأتي عن طريق التعلم في المدارس ومطالعة الكتب وما شابه، لكن ليست تلك الدراسة التي تعتمد التلقين والفهم، فإن تلك الدراسة لا تخرج مبدعين ولا تخرج إلا بالطغاوات، ونحن لسنا بحاجة إلى بالطغاوات، وإنما نحتاج إلى عقول متفتحة تقرأ الواقع تعالج الواقع. نحن بحاجة إلى من يقرأ الواقع ويفكر، نحن نحتاج إلى العلم الذي يفتح الأذهان، علم التفكير لا علم التلقين، علم الفهم لا علم الحفظ. وغدا تبدأ المدارس أبوابها مشرعة لكي يتزود أبناؤنا وبناتنا بعلوم، ولكن لا بد أن نختار من تلك العلوم ما هو نافع، لا بد أن نستفيد مما هو نافع، لا بد أن نسعى للتطوير والتغيير. وهذه مسؤولية المدرسون، مسؤولية المدرسين والمدرسات، هم مسؤولون عن تطوير المناهج لن تطور رسميا، لا بد أن يتفرقوا ويطور ويربط عن ربط بالتلقين إلى إطار الفهم وتفتيح الأذهان. الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء مواد تفتح الأذهان إلى الآفاق، تفتح الفكر، تطور الأدب، البلاغة يفتح الخيال إلى الأعلى. لا بد أن نحول تلك العلوم الى ما يفتح اذهاننا، الى ما يطور صناعاتنا، الى ما يربي اجيالنا، الى ما يحفظ صحتنا، الى ما ينفعنا للبلاد وللعباد. اذا لا بد من تطوير تلك العلوم، لا ان ندرس تلقينا، لا ان ندرس حفظا، لا بد ان يطالب الطلاب المدرسين والمدرسات، يطالبونهم بتحويل الماده الى ماده علميه تفتح الاذهان، لا ماده حفظ، لا ماده تلقين. كفانا حفظا وكفانا تلقينا دمر ابنائنا ودمر بناتنا، حطم النفوس، عقد الاجيال بسبب تراكم الحفظ وما شابه. لا بد من فهم وتفكير، لا بد ان يفكر الطالب في الماده الدراسيه، لا بد ان يفكر في الماده العلميه التي يقراها، لا بد ان ينطلق من الصرف والنحو الى فهم كتاب الله، لا بد ان ينطلق من البلاغه والادب الى استيعاب ومعرفه عظمه واعتاد كتاب الله. هذا علم يدرس يبلغ الانسان الى هذه الدرجه، يختلف عن علم يحفظ ويحفظ معه الأسعار وما شابه التي لا تنفع ولا تغير من الواقع إلا فسادا. لا بد إذن من إعادة النظر في طريقة التعليم، في كيفية التعليم. هذا بالنسبة إلى المدرسين والمدرسات. أما بالنسبة إلى الآباء فعليهم أن يراعوا أبنائهم ويتجاوزوا حالة التعامل الماضية من حيث الضغط والإرهاب والتشديد في التعليم وما شابه، وإنما لا بد من إقناع ودفع وتحفيز لهذه المواد. اقبل منه ما عنده، لا تضغط عليه، فلا تحطمه في دراسته، بل لا تحطمه في حياته. قد يكون في الدراسة ولكن لا يكون في الحياة، فلا يكون العلم في هذه المدارس طريقا لتحصين ابنائنا. لابد ان يكون هو قدوة للامام. لهذا على الاباء وعلى الامهات ان يعيدون النظر، ان يعيدوا النظر في كيفية تعاملهم مع ابنائهم، مع بناتهم، يتجاوزون حالة الضغط، حالة التجديد. اذا جاء طالب او طالبة بمعدل امتياز طلب منه ان يكون من الاوائل، واذا كان من الاوائل طلب منه ان يكون الاول، واذا كان الاول فمنها ان يجد جميع الدرجات كاملة. ضغط تلو ضغط تلو ضغط لا يخرج ابنا ولا بنتا منتجا او نتيجة حقيقة، يفقد شخصية، يفقد قدراته ولو دخل على ما كامله، لانه يكون ضعيف الشخصية، خاضع لعطويه، غير مقتنع. نريد ابناء يقتنعون بالدراسة، لابد ان يقنعهم بالطرق العظمى، بالطرق القدمى، بالتحديد، بالتشجيع، بالحوار، بالدليل، بالبرهان وما شابه. لابد ان نقبل ما يقدمون من تبريرات صحيحة، تمنعهم من حب الدراسة ونعالج تلك التبريرات، بدل ان نقدمهم بها ونقصها ونحن نعلم بانهم صادقون فيما يدعون. فلماذا نضغط على الابناء؟ لابد ان نغير الطريق، لابد ان نبدا صفحة جديدة مع ابنائنا في التعليم وفي كيفية التعليم. ولابد على المدرسين ايضا ان يراعوا الطلاب، لا ان يطلب تقويته على حساب هذا الطالب. انت تدرس ثم تذهب ولكن تبقى العقد يحمل هذا الطالب، انت تنساها وهي تبقى في مخيلتك بسبب كلمة شديدة قاسية قسيت بها على هذا الطالب المسكين وعلى هذه الطالبة. لذلك لا بد ان يراعي المدرسون، لا بد ان يراعي المدرسات، لا بد ان يراعي القلوب. هذه القلوب الطرية، قلوب حساسة، قلوب شفافة، لا بد ان تراعى حتى تتمكن من العلم، بدل ان ننفرها لا بد ان نحذرها. اما بالنسبة للطلاب والطالبات فعليهم وعليهن ان يحطوا يسرعوا الخطى من اجل تركيز التعليم، من اجل تجاوز الماضي، من اجل تحدي الصعاب، من اجل ان يثبتوا جدارتهم عن قناعة، عن اصرار، من اجل بناء شخصيته العلمية. لا إجابة لأبويه ولا إجابة للمدرسين، وإنما إجابة لحاجة نفسية في داخله. لا بد إذن أن يستجيب لتلك الحاجة من خلال التعليم، حتى ولو كنت ضعيفا في مادة، ولو كنت ضعيفا في علم، اسعى وبادر وجاهل وعذ مرة وثانية ثالثة، ستتمكن من الفهم، ستتمكن من تحسين وضعك، ستتمكن من معلومة جديدة، ستتمكن من معرفة نظرية جديدة، حينما تملك الثقة، ثق بنفسك وثق بقدراتك وأنك قادر على أن تبدأ من جديد، فضلا عن مواصله الطريق، قادر على أن تبدأ من الصفر وتبلغ إلى أعلى درجات العلم. وهكذا في التاريخ الماضي كثيرة بدأت من الصفر وبلغت أعلى الدرجات بعد أن بلغ بها العمر كثيرة، بدأت دراسة من جديد وبلغت أعلى درجات العلوم. فثق بنفسك، ثق بقدراتك، ثق بأنك قادر على أن تكون من الطلاب المتفوقين، أن تكون من الطالبات المتفوقات، قادرون جميعا على أن تستوعبوا العلوم. إن هذه المواد العلمية التي تدرس ما هي إلا بعض قليل من المعلومات، لا تؤثر فيها صعوبة حقيقة لمن أراد أن يفهمها ويستوعبها. أما حينما تهمل، حينما يكون هناك العبث، حينما يكون هناك الإحباط، تحرم من فهم تلك المواد. إذن أنت بحاجة أيها الطالب إلى هدوء في الصف الدراسي وإلى ثقة وراحة النفس. حينما تكون مطمئن النفس، حينما تكون هادئ النفس، حينما يكون الهدوء في الصف، وحينما يكون استقرار النفس في البيت، ستتمكن بسهولة. فعلى الآباء أن يهيئوا الأجواء، وعلى المدرسون أن يصنعون البيئة، وعلى الطلاب أن يستثمروا تلك الأجواء والبيئة ويثقوا بأنفسهم وقدراتهم لبناء مستوى علم أفضل. فإن الأمم تقاس كفاءاتها، تتقدم بقدر ما عندها من كفاءات. العراق في هذا اليوم وهي دولة تحتاج إلى كفاءات، ما هي غنية بالكفاءات؟ كيف يدار العراق؟ يدار بكفاءاته العلمية، وكذلك كل أمة وكل منطقة وكل حي يدار ويقال بكفاءاته العلمية. فبقدر ما نملك من كفاءات علمية بقدر ما نتمكن من قيادة أفضل. لذلك لابد أن نسعى لبناء قيادات علمية في جميع المجالات المادية والمعنوية. في مجال العلوم الشرعية لابد أن تبنى هناك كفاءات علمية وتطور تلك الكفاءات وتبدا كفاءات جديدة ببناء نفسها، والكفاءات القديمة تطور نفسها، وهكذا بالنسبة إلى المجالات المادية. نسأل الله أن يوفق مجتمعنا للبناء العلمي في مجالي المادي والمعنوي. نسأل الله أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان إلا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله خالق الخلق واصف الرزق، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب الله محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، والصلاة والسلام على علي أمير المؤمنين، والصلاة والسلام على فاطمة سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على إمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، والصلاة والسلام على صديقة الصغرى زينب الكبرى، والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى
ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليهم أجمعين. عباد الله اتقوا الله ووثقوا علاقتكم بأهل بيته فإنهم البقية هم الأسوة هم القدوة. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. لا يمكن أن يكون هناك كتاب منزل إلى السماء من دون أهل بيت النبوة. هذا الكتاب لا يمكن أن يفترق عن أهل بيت النبوة ولا يمكن لأهل بيت النبوة أن يفترق عنه، فهم القرآن الناطق. القرآن هو الفكر المثالي وأهل البيت هم الفكر الواقعي، هم الذين جسدوا تلك النظريات تلك الأفكار تلك الروح جسدوها على الواقع الخارجي. وزينب كرم الله عليها هي إحدى أهل البيت التي جسدت كتاب الله في واقعها، جسدت تلك الكلمات، جسدت تلك النظريات، جسدت تلك الروح. نطقت حينما سكت الجميع، بل نطقت حينما جمن الجميع. هزت أركان الطغاة، هزت أركان الدولة الأموية، تلك الدولة المتعجرة، تلك الدولة الواقعة، تلك الدولة القاسمة، تلك الدولة التي نحرت تاريخ الأمة الإسلامية، دورت التاريخ، خانت التاريخ، تلك الأمة التي نصبت المناظر لسكانير المؤمنين، تلك الدولة الفاضلة. إن زينب في وسط ذلك القصر المظلم قالت كلمتها وهزت تلك الأركان وأسقطت تلك الهيبة التي أرادت تلك الدولة أن تسلمها على دماء الشهداء. قالت ليزيد فإلى الله المشتكى وعليه المعول، ابكيدك واتعي وجاهد وناخذ بجهدك، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تبلغ ولا تدرك أمد. مهما فعل مهما أحدثت هذه الأمور الثلاثة لن تبلغها. هل يمكن أن تبلغ الدولة الأموية في شرفها أو مكانتها شرف أهل البيت؟ أبدا. هل يمكن لهذه الدولة أن تمحي الوحي؟ أبدا. أراد أن يمحي الوحي، لعب قاسم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. أراد أن يمحوه لكنه كان يتمكن من ذلك؟ أبدا. هل كان يمكن أن يطفئ نور أهل البيت؟ أبدا. إنها الكلمات الصاعقة التي هزت أركان الكوفة وأركان الشام وأركان المدينة و أكملت مسيرة الإمام الحسين سلام الله عليه. هذه الكلمات الصادقة التي قالتها في وجه الصادق الذي لم يجرى عليه أحد، فأولئك الطغاة الذين يترفعون على العروش يخيفون الناس ويريدون أن يستعبدونهم بالقتل والتمكين والسجن وما شابه. إن زينب قالتها كلمة متوية، فوالله لا تنسوا ذكرنا ولا تنسى وحينا ولا تدرك امدنا ولا ترحب عن شعارها. خلاص عار بك الى يوم القيامه، لا يمكن ان يطهر، لا يمكن ان يغسل، الذنوب تطهر وتغسل ويعود الانسان كما ولدته امه بالاستغفار والتوبه. ولكن الدوله الامويه لا يمكن ان تطهر ولا ترحب عن شعارها. انها كلمات نقراها في واقعنا في هذا اليوم وقبل ذلك اليوم، وستبقى هي الشعار الذي يكشف سوء الطغاة على امتداد التاريخ. ان رايك الا سند وايامك الا عدد وجمعك الا بدد، تنتهي تزول
آرائك ونظرياتك صارت تنتهي تتماشى يرفعها العقلاء. هكذا هي الحياة التي أسستها دار النبوة. إذن أهل بيت النبوة سلام الله عليهم يجسدون الواقع القرآن يطبقونه يذهبون وينطقون ويبلغون الرسالة ولا تأخذهم إلا نوم سلائر الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكرى في الله حبيبا. هكذا كانت سيدة النساء زينب بعد أمها كانت تنطق بتلك الكلمات وتبلغ الرسالة ولا تخشى إلا الله. سيدان لا بد أن نقرأ حياة تلك المرأة التي ضج منها الأمويون فلم يستطيعوا أن يتحملوا كلماتها، لم يستطيعوا أن يتحملوا تبليغها رسالتها كلمة تلك اللسان، فسموها وقتلوها لكي يتخلصوا من كلماتها الصادقة. ولكن أن لهم ذلك تموت زينب ويرقى فكرها، تموت زينب ويرقى وتبقى بصيرتها مواقفها فكرها رآها. لذلك حري بناتنا ان يقرأنا قصة زينب حياة زينب، فلتكن زينب وفاطمة وسكينة وما شابه من نساء الرسالة هن القدوة. بدل تبلغ المدارس على بناتنا ان يقتدين بزينب وفاطمة بدل ان يقتدين من هنا وهناك ببنات ضياع بنات الشيء بنات الفساد وما شابه. ان كنت من اتباع اهل البيت لابد ان تقتدين بزينب، اقرأ حياة زينب، اقرأ حياة فاطمة، اقرأ حياة أم كلثوم، اقرأ حياة خديجة، اقرأ حياة سكينة، اقرأ حياة نساء الرسالة، اقتدين بالنساء الرسالة. هكذا هؤلاء هن الذين تركهن لنا رسول الله صلى الله عليه واله. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعتق في أهل بيته. زينب سلام الله عليها لابد أن نقتدي بها. هذه الروح هذه الشجاعة أخذتها من الرسالة من أبيها من جدها من أخويها من أمها من جدتها. هذا فكر رسالي يتجاوز الواقع يتجاوز الواقع لا يقتدي ببنات فاسدات. لذلك علي ببناتنا وأنا أكد على بناتنا بالخصوص أن يقتدين ببنات الرسالة وأن تكون هناك رسالة في وسط البنات، أن نساء الرسالة هن القدوة، أن تكون هناك دعوة دعوية بين البنات، أن بدل أن يقرأن قصة من هنا وقصة من هناك وخرافة من هنا وخرافة من هناك ولعبة من هنا ولعبة من هناك وإباحية من هنا وإباحية من هناك في تلك القصص التي تدمر بناتنا، بدل هذا لابد أن يقرأن كتابا عن فاطمة عن زينب عن أم البنين. لابد ان تكون هذه دعوة وسط البنات، الحق من الاباء من الامهات على البنات والبنات على البنات. كفانا بعدا عن اهل بيت النبوة وقربا من الفواحش. كفانا الى متى الى متى نبقى؟ هل يرضى الله عنا حينما نكون مبتعدين عن اهل بيت النبوة؟ اليوم يصادف يوم الصادق بزينة سلام الله عليه كيف نتعاطى مع سيدة زينب؟ نقرأ يوم انتهى بل أغفل يمر اليوم ولا نعلم كثير من بناتنا كثير من فتياتنا لا يعرفن أن اليوم يوم وفاة سيدة زينب ولا يعرفن يوم ميلادها ولا يوم إلى فاطمة الزهراء ولا يوم وفاتها. أو إذا عرفنا عرفنا اليوم وساعة ونصف ساعة إذا سمعنا كان حسنا هذا إذا سمعنا، وإلا تمر مرورا كرام. كيف نتعامل مع أهل بيت النبوة بهذه الطريقة؟ بالنسيان بالتناسي بالسرق بالابتعاد أم بالقرب؟ إذا لابد أن نعيد النظر في العلاقة ولا بد ان نؤكد على ضروره العلاقه من خلال القراءه لكتاب لشريف وما شابه من اجل ان نتعرف اكثر باهل بيت النبوه بالسيده زينب تلك العالمه تلك التي قادت بل هي التي كانت تبقي الرجال
بعد معركة عاشوراء حينما كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه مقبلا، كان يعود ناس إليها في معرفة الأحكام الشرعية، من نسائنا يقتدي بزينب في القدرة العرفية
بقدر ما يقترب من علم زينب، أن من فتياتنا تقترب تتعلم أحكامها الشرعية معتقداتها وما تحرج إليك هذه الحياة من علوم أهل بيت النبوة سلام الله عليه. من الأخوات عندهن استعداد أن تكون معلمة لفتيات أخريات، تعلم منهج زينب، فكرة زينب، فكرة أهل البيت، من دعوة الأخوات أن يتوجهنا للعلوم الشرعية، لعلوم أهل البيت، يعرفون الأحكام والمعتقدات عن طريق الدليل والبرهان، فضلا بدلا من السيف واللعب وما شابه. نسأل الله أن يوفق مجتمعنا.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلى الله عليه وسلم.